بسم الله الرحمن الرحيم. شبكة المنير تقدم لكم الدروس الحوزوية لسماحة العلامة السيد منير الخباز حفظه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. من تنبيهات مسألة اجتماع الأمر والنهي، الصلاة في المغصوب، وهنا مطلبان: الأول الصلاة في اللباس المغصوب، كما إذا افترضنا أنه تستر بالثوب المغصوب، فقد يقال في المقام بأن الصلاة فاسدة، وذلك بأحد تقريبين: الأول إن الستر، أي ستر العورة بالثوب المغصوب، مأمور به ومنهي عنه. عليكم السلام. أما أنه مأمور به فلأجل أن ستر العورة من شرائط صحة الصلاة، وأما أنه منهي عنه فلأن المفروض أن الستر تصرف في ثوب الغير، والتصرف الغصبي منهي عنه، فبما أن الستر منهي عنه ومبغوض فلا يقع مصداقان للواجب، ألا وهو الستر المأمور به. ومقتضى ذلك أن هذا المكلف صلى بدون ستر، لأن الستر منهي عنه، فلم يقع مصداقا للمأمور به. وحيث إن المصلي صلى من دون ستر لعورته فصلاته فاسدة لفقد شرط الصحة. وهنا يرجع الأمر لبحث فقهي، وهو أن متعلق الأمر في الصلاة نفس الستر، أو أن متعلق الأمر تقيد الصلاة بالستر. وعلى كليهما يرد الإشكال. فإن قلنا كما هو رأي سيدنا قدس سره وشيخنا الأستاذ قدس سره، بأن متعلق الأمر نفس الستر، أي أن المكلف أمر بصلاة وستر على نحو واو الجامع، كما أمر بصلاة وطهور. فبما أن الستر منهي عنه فالمكلف فاقد لستر العورة فصلاته فاسدة. وكذلك لو طاف بإحرام مغصوب فإن طوافه باطل لفقد ستر العورة. لكن يرد على هذا المسلك إشكال، فهو أنه إذا أرجعنا الأوامر للفعل لم يبقى فرق بين الأجزاء والشرائط، فأي فرق بين جزئية الركوع والستر، حيث إن الأمر الضمني في الركوع تعلق بنفس الركوع، ولذلك اعتبرنا جزءا. فإذا قلنا بأن الأمر الضمني في الستر تعلق بنفس الستر أيضا، أصبح الستر جزءا ولم يبق فرق بين الأجزاء والشرائط، مع أنكم تقولون أن الصلاة مركبة من أجزاء ومقيدة بشرائط، وأما على المسلك الثاني وهو مسلك السيدين السيد الشهيد والسيد الأستاذ دام ظله، من أن مرجع الأمر الضمني هو التقيد لا القيد، فالأمر تعلق بالصلاة المتقيدة بالطهور والساتر، فنفس الطهور والساتر ليس متعلقا للأمر، بل متعلق الأمر تقيد الصلاة بهما. فعلى هذا المسلك تنحل مشكلة اجتماع الأمر والنهي، لكن تأتي مشكلة أخرى في باب الاستصحاب. أما أنه تنحل مشكلة اجتماع الأمر والنهي، فلأنه على هذا المبنى لم يجتمع الأمر والنهي في شيء واحد، فما تعلق به الأمر تقيد الصلاة بالستر أو تقيد الطواف بالستر، بينما ما تعلق به النهي نفس الستر الخارجي، لأنه هو الغصب وهو التصرف في ثوب الغير، وحيث لم يجتمع الأمر والنهي في شيء واحد فهذا المكلف أطاع وعصى. أتى بالتقيد المأمور به، وإن كان القيد منهيا عنه، فصلاته صحيحة وطوافه صحيح، وإن كان عامدا، لكن يرد على هذا المسلك مشكلة في باب الاستصحاب. بلى لأن هذا قيد توصلي وليس تعبدي، يعني لا يشترط فيه شنو؟ قصد القربة. ففي باب الاستصحاب قالوا لو شك في القيد بعد أن كان متيقنا به، كما لو أحرز الطهارة سابقا ولكن شك في بقاء هذا القيد وهو الطهور إلى حين الصلاة، أو أحرز الوقت ولكن شك في بقاء الوقت إلى حين الصلاة، فلا إشكال لديهم في جريان استصحاب القيد، فيستصحب الطهور إلى حين الصلاة ويستصحب الوقت إلى حين الصلاة، فيرد عليهم إن استصحاب القيد لا يثبت التقيد إلا بالأصل المثبت، ومتعلق الأمر في الصلاة ليس هو القيد على مسلككم، بل متعلق الأمر تقيد الصلاة بالطهور والوقت، وهذا التقيد لازم عقلي للقيد وليس أثرا شرعيا، فإثبات التقيد الذي هو لازم عقلي للقيد باستصحاب القيد من باب الأصل المثبت، وأنتم لا تقولون بحجيته. فيا أيها السيدان الكريمان، عالجتم مشكلة في باب اجتماع الأمر والنهي، وأحدثتم مشكلتين في باب الاستصحاب، أما إذا قلنا بأن مرجع الأمر الضمني في الشرائط كلها إلى التقيد كما هو رأي السيدين، وتخلصنا بذلك من مشكلة شنو سيدنا؟ اجتماع الأمر والنهي، حيث إن متعلق الأمر التقيد ومتعلق النهي القيد. وقلنا بأن استصحاب القيد لإثبات أثر التقيد ليس من الأصل المثبت، بلحاظ أن التقيد عنوان انتزاعي والعناوين الانتزاعية لا تنفك عن منشأ انتزاعها، فالتفكيك بين منشأ الانتزاع والعنوان في حسب الانتزاعي في مقام التعبد واقعا وظاهرا مستهجن عرفا. فلو قال الشارع الشريف أتعبدك أيها المكلف بمنشأ الانتزاع ولكن لا أتعبدك بالعنوان المنتزع منه، أتعبدك مثلا بتحقق العقد ولا أتعبدك بالزوجية، أو أتعبدك بأن هذا تصرف في ملك الغير دون إذنه، ولا أتعبدك بالغصبية، فإن هذا يعد شنو؟ مستهجن عرفان. إذ يرى العرف أن منشأ الانتزاع والعنوان الانتزاعي متلازمان، فلا يحتمل التعبد بأحدهما دون الآخر. إذن كل ما دل بالمطابقة على التعبد بمنشأ الانتزاع فقد دل بالالتزام على التعبد بالعنوان الانتزاعي. والنتيجة يصح إثبات أثر التقيد باستصحاب القيد، فإن دليل الاستصحاب الدال بالمطابقة على جريان الاستصحاب في القيد دال بالدلالة التزامية على ترتب أثر التقيد، وهذا ليس شنو من الأصل المثبت، لأنه تمسك بالمدلول الالتزامي لدليل الاستصحاب، ودليل الاستصحاب إمارة وليس أصلا. والتمسك بالمداليل الالتزامية للإمارات شنو؟ حجة. هذا هو التقريب الأول لإثبات بطلان الصلاة في الثوب المغصوب، وقد مضى نقاشه. لا خلاص ناقشنا بعد.
أن المستصحاب غير مفلس؟
لا ليس مفلس.
هل في استصحاب طلوع الشمس بقاء الشمس تقبلون أن وجود النهار أيضا بما أنه
إذا أثر شرعي يعني. إذا كان وجود النهار له أثر شرعي أيوة. نعم ليس مفلس. نعم
وكل المفلسات كلها
لا قد لا تكون من العناوين الانتزاعية قد لا تكون المثبتات من العلم لازم عقلي غير عنوان انتزاعي عنوان انتزاعي يرى بنظر العرف مشيرا لمنشأ انتزاعه ليس له موضوعية بخلاف اللوازم العقلية الأخرى فإن اللوازم العقلية إذا كانت على نحو الموضوعية مثلا استصحاب رطوبة الماء استصحاب رطوبة الجسم لو لاقت يدي جسما متنجسا كانت يدي رطبة سابقا لا أدري أنها رطبة حين الملاقات أم لا استصحاب رطوبة اليد إلى حين الملاقات لا يثبت الشراية موضوع الانفعال بملاقات النجاسة الشراية والسراية ليست من العناوين الانتزاعية أمر تكويني وإن كان ملازم للرطوبة لكنه ليس عنوانا انتزاعيا استصحاب بقاء الرطوبة في اليد إلى حين ملاقات الجسم المتنجس لا يثبت شنو سراية النجاسة من الجسم المتنجس إلى اليد هذا أصل المسلك هذا يأتي فيه الكلام في الأمر الانتزاعي إثبات المظروفية باستصحاب الظرف هذا نفس الكلام يأتي فيه الفراق
أها
لا حلها
خصوصا على مبنى
الشيخوي لا هذا على مبنى آخر على مبنى الشيخوي ما إلى حل على مبنى السيد الشهيد من أن مر لا 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 شنو مبنى السيد الخوي أنا قصدكم الوجود وجودان بعد وجود وجودان بعد على مبنى السيد الخوي نعم وجودان بل اختلاف في المقولة نعم الستر غير التقيد ستر الخارجي من مقولة الفعل بينما التقيد من مقولة الكيف على رئيس الخوي ما هو إشكال فقط في أن الستر هو المأمور به الإشكال أما لو قلنا المأمور به هو التقيد شنو الإشكال
هو
تقيد لا التقيد من مقولة الكيف كون المصلي مستور العورة هذا من مقولة الكيف وأما الستر الخارجي فهو من مقولة الفعل فهما مقولتان على رئيس السيد الخوي لا ما كشك شيخنا إلا إذا قلنا بأن المأمور به نفس الستر التقريب الثاني ما يخالف مقدمة تكوينية غير ولكنهما وجودان رفان شيء ونحن الآن نبحث عن الامتناع العقلي ولا نبحث عن الامتناع العرفي نبحث هل اجتمع الأمر والنهي عقلان في شيء واحد أم لا هذا محل بحثنا أثر الشرعي لأنه مبني على الاجتماع العقلي والامتناع العقلي ما يخالف إذا مبناكم هكذا أي حال إحنا ذكرنا المباني المذكورة على أي حال إذا فليكن مبنى من المباني على أي حال إحنا ما عندنا مانع من المباني ليش تقولوا لا ماكو مانع بل لأن أنا أمشي على هاي المباني أنتم الآن بعيدة تذكرون مبنى آخر لا بأس نشير لمبناكم إن شاء الله يوما من الأيام بيجي هذا المبحث هل الامتناع العرفي دخيل أو لا بيجي مبحث مستقل التقريب الثاني أن يقال بأن الركوع والسجود علة لتحريك الثوب، سواء كان الثوب ساترا للعورات أم لم يكن ساترا للعورات. فالركوع علة لتحريكه، وبما أن علة الحرام حرام، حيث إن تحريك الثوب غصب وهو حرام، وعلة تحريكه هو الركوع، وعلة الحرام حرام، إذن فالركوع محرم. وما كان مبغوضا محرما لا يقع مصداقا للمأمور به، فالصلاة فاقدة للركوع فهي فاسدة. وهذا يأتي أيضا في الطواف ويأتي في السعي، حيث إن الطواف والسعي تحريك بالثوب المغصوب، وعلة الحرام حرام، فالطواف محرم. وهذا الإشكال كما ترى لا يختص بالساتر كالإشكال الأول، بل يشمل الثوب غير الساتر، إذ ما دام يتحرك بحركة الصلاة فهو شنو؟ فالصلاة علة للحرام فتقع حراما. وجوابه أن المحرم العلة المفضية لا مطلق العلة، أي العلة التامة التي إذا تحققت لم يتخلف عنها معلولها. فهنا يقال تسري الحرمة من المعلول للعلة. أما كما قلنا مثلا بين رمي الرصاص والقتل، فإنه لا يعقل أن يكون القتل محرما ورمي الرصاص مباحا. أما إذا لم تكن علة مفضية يا شيخ حسن، تحولها للحرمة والمقام من هذا القبيل، فلو أنه ألصق الثوب ببدنه بحيث لا يتحرك الثوب بحركة البدن، وإنما الحركة هي للبدن أولا وبالذات وللثوب ثانيا وبالعراض، كالجالس في السفينة الذي هو لا يتحرك بذاته وإنما الحركة للسفينة، فهنا لا يرد الإشكال أن حركة الركوع والسجود علة لحريك الثوب فيكون شنو؟ علة الحرام حرامان، إذ أن الثوب لم يتحرك فيه ولم يتصرف فيه زائدا على لبسه، ولا ماكو حركة أخرى غير لبسه، ماكو حركة أخرى، صار معلوم. النتيجة أن الصلاة في الثوب المغصوب صحيحة. المطلب الثاني الصلاة في المكان المغصوب، وقد اشتهر لدى الفقهاء الحكم بفسادها، ولذلك ينبغي لنا أن ننقح هذا المطلب وبيانه يا شيخ حسن. إن عنوان الصلاة مشير لعدة مقولات لا لمقولة واحدة. فالقراءة مثلا جزء من الصلاة لكنها من مقولة الفعل، والركوع والسجود جزء من الصلاة لكنه من مقولة الوضع، وكون المصلي مثلا مطمئنان مستور العورة من الصلاة لكنه من مقولة الكيف. فعنوان الصلاة مشير لمجموعة من المقولات المتباينة بتمام الذات. هذا بالنسبة لعنوان الصلاة. وأما بالنسبة يا شيخ أحمد الخصال، وأما بالنسبة لعنوان الغاصب فهو أيضا، لأن عنوان الغاصب هو التصرف فيما للغير بدون إذنه، والتصرف ينطبق على مقولات لا على مقولة واحدة. فقد يتحقق التصرف بمقولة الفعل، كما لو توضأ بماء الغير فإن الوضوء من مقولة الفعل وهو غصب وتصرف. وقد يتحقق يا شيخ حسن بمقولة العين، كما لو وقف في دار الغير فإن كونه في دار الغير لأنه يشغل حيزا من الفراغ شنو؟ تصرف. إذن فالتصرف ينطبق على مقولات لا على مقولة واحدة. فلأجل ذلك إذا قلنا بأن الصلاة والغصب قد اجتمعا، لابد أن نثبت أنهما اجتمعا في مقولة واحدة. فإن عنوان الصلاة مشير لمقولات، وعنوان الغصب والتصرف مشير لمقولات. فحتى يرد إشكال اجتماع الأمر بلوياي والنهي، لابد أن نحرز اجتماعهما في مقولة واحدة، وهذا غير ممكن. وبيان ذلك نبدأ حاجة حاجة. عندنا أربعة أمور في الصلاة يحتمل فيها أنها تجتمع مع الغصب. الأمر الأول يا شيخ أحمد القراءة، بدعوى أن القراءة تصرف في فضاء الغير، لأن حركة الشفتين تحدث تموجا في الهواء، فيقع بذلك تصرف في فضاء الغير بتحريك هوائه. بحركة الشمس، فتكون القراءة مأمورا به ومنهيا عنه، فتقع الصلاة بجنو فاسدة. ولكن ذكر الأعلام أن التصرف المنهي عنه ليس التصرف العقلي، وإنما التصرف العرفي، فإن الرواية لا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره بدون إذنه منصرفة للتصرف العرفي. وإحداث التموج في الهواء وإن كان تصرفا عقلا لكنه ليس تصرفا عرفا، وإلا لو مر شخص على الدار وصرخ صرخته وهو خارج الدار فأحدثت الصرخة تموجا في هواء الدار، فإن هذا لا يعد جنوب تصرفان. نظير مرور الطائرة على فضاء المنزل بنحو لا يؤثر على بنائه، أو استناد شخص لجدار منزل فإن كل ذلك لا يعد تصرفا عرفيا، فالمقام كذلك. هذا بالنسبة للقراءة يا شيخ حسن. الأمر الثاني، سيدنا أنا قاعد أشوف الوقت. الأمر الثاني الاستقرار، حيث يعتبر في صحة الصلاة الاستقرار. فقد يقال بأن الاستقرار وقوف على الأرض، والوقوف على الأرض إلقاء ثقل عليها، وإلقاء الثقل تصرف في أرض الغير، فيكون الاستقرار منهيا عام فلا يقع مقربان أو مأمورا به. ويلاحظ عليه أن المدار على الاستقرار بمعنى الاطمئنان لا بمعنى الوقوف على الأرض، ولذلك لو انتقل من مكان إلى مكان مع حفظ الاطمئنان كانت صلاته صحيحة، ولو أمكنه يا شيخ حسن أن يقف في الهواء مستقرا مطمئنا صحت صلاته، فلا يعتبر في صحة الصلاة الوقوف على الأرض. فلو فرضنا، وإلا لا نقبل ذلك، فلو فرضنا أن الوقوف على الأرض معتبر في الصلاة، لقلنا بأن إلقاء الثقل تصرف عقلي وليس، قولوا ياي، تصرفا عرفيا، إلا إذا أحدث نقصا في الأرض. ولو فرضنا أنه تصرف عرفي فليس معتبرا في صحة الصلاة، وبالتالي فما هو المأمور به هو الاستقرار بمعنى الاطمئنان، وما هو المنهي عنه، وهو إلقاء الثقل خارج عن الصلاة. فلم يجتمع الأمر والناهي في شيء واحد. يأتي الكلام في الأمر الثالث وهو الركوع إن شاء الله تعالى، والحمد لله.